الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات. فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ، لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بتمام 15 أو بتمام 15، أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله بالقاعدة السابعة، قال فيها: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. هذه هي القاعدة مع الضوابط المتعلقة بها. ثم قال الشيخ رحمه الله شارحا لهذه القاعدة: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات. سيذكر الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة كيف تكون العبادة صحيحة، ومتى تجب، وكيف تصح التصرفات المالية والتبرعات. وهذا سيندرج في أربعة قواعد سيذكرها الشيخ رحمه الله تباعا ويفصل فيها. فسيذكر القاعدة الأولى: التكليف، وعرفه بالبلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. التكليف شرط لوجوب العبادات. والقاعدة الثانية التي سيذكرها: التمييز شرط لصحة العبادات إلا الحج والعمرة، سيبين الاستثناء فيها. إذن القاعدة الأولى: التكليف شرط لوجوب العبادات، والقاعدة الثانية: التمييز شرط لصحة العبادات إلا الحج والعمرة. القاعدة الثالثة: التكليف والرشد شرط لصحة التصرفات. أي التصرفات المالية. القاعدة الثالثة: التكليف والرشد شرط لصحة التصرفات المالية. القاعدة الرابعة: التكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرعات. التكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرعات. ثم قال الشيخ رحمه الله مفصلا للقاعدة الأولى: فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ، لم يوجب عليه التكاليف. هذا استدلال من الشيخ رحمه الله على اشتراط البلوغ الذي هو أحد جهتي التكليف أو متعلقات التكليف. لماذا اشترط البلوغ؟ قال: لأن الإنسان قبل بلوغه لا تكون قوته تامة بحيث يتحمل التكاليف الشرعية ويؤاخذ عليها إن قصر أو ترك هذه الواجبات. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك إذا كان عادما للعقل. هذا الآن استدلال على فرع العقل في التكليف، إذ قال: إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، لأن الفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات هو الفهم والإدراك لخطاب الشرع. فإذا عدم العقل فإنه تسقط عنه التكاليف من باب أولى. أولى من ماذا؟ مما لو عدم البلوغ يعني. فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي توجد من غير عاقل. يعني من لم يتوفر فيه شرط العقل كالمجنون مثلا، أو من به الخرف بحيث لا يميز بين الأمور، فإنه لا تجب عليه العبادات، ولو أداها لا تصح منه. لماذا لا تصح منه؟ لفقدها النية والقصد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. النية مشترطة لأنها توضح مراد الإنسان من هذا العمل، وغير العاقل لا يمكن أن ينوي أو يقصد، فبالتالي لن تصح منه العبادة وإن أداها. ثم قال الشيخ رحمه الله: والبلوغ. الآن بعد أن ذكر أن المطلوب في التكاليف البلوغ والعقل كونهما شرط لوجوب العبادات، بيّن الآن علامات البلوغ أو كيف يحصل البلوغ. فقال: إما بإنزال المني يقظة أو مناما، وهذا هو الاحتلام، وهو مجمع عليه عند العلماء أنه دليل على حصول البلوغ، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. ثم قال: يقظة أو مناما. يقظة ظاهر، مناما بشرط أن يجد أثر البلل على ملابسه أو فراشه. أو بتمام 15، أي بلوغ 15 سنة. وهذا أو هذه العلامة على قول الجمهور أن من بلغ 15 عاما فإنه يعتبر بالغا، إلا أن فيها خلاف لبعض العلماء، لكن قول الجمهور أنها علامة معتبرة. واستدلوا بقصة ابن عمر رضي الله عنه لما رده النبي صلى الله عليه وسلم عن إحدى الغزوات، ثم أجازه في غزوة أخرى وكان قد بلغ هذه السن، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وصل هذا الحد. العلامة الثالثة قال: أو بنبات شعر العانة للذكر والأنثى. العلامات السابقة كلها اللي هي الاحتلام أو بلوغ السن أو هذه العلامة الثالثة نبات شعر العانة، هذه كلها مشتركة بين الذكر والأنثى. قال: للذكر والأنثى، والمراد هو نبات شعر القبل الخشن. ودليل هذه العلامة قصة قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة، لأنه لما أراد أن يميز بين من كان في حد الرجال والبلوغ وبين من كان دون ذلك، كشف عن مآزرهم فنظر إلى عوراتهم، فمن وجد منه الإنبات اعتبر بالغا، ومن لم يوجد اعتبر في الصبيان. فهذه علامة ثالثة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. هذه العلامة خاصة بمن؟ بالإناث أو بالنساء، وهي حصول الحيض. وقال العلماء أيضا يلحق بالحيض حصول الحمل، حصول الحمل.
قال رحمه الله:
لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب عليها ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم، ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي.
قبل أن نبدأ في هذه الفقرة نرجع إلى موضوع التكليف فقط. الشيخ رحمه الله بما عرف التكليف؟ ماذا قال؟ وهو البلوغ والعقل. وهو البلوغ والعقل. الشيخ رحمه الله عرف التكليف هنا من باب تعريف الشيء بشرطه أو لازمه، من باب تعريف الشيء بشرطه أو لازمه. فهذه أو هذان الأمران البلوغ والعقل هي شروط للتكليف، هي شروط ولوازم للتكليف. فإذا أردنا أن نعرف التكليف من جهة الحد فيقال فيه في تعريف التكليف بالحد: هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، هو إلزام مقتضى خطاب الشرع. ما هو مقتضى خطاب الشرع؟ الواجبات هي أحدها، الأمر هو خطاب الشرع، والآيات والأحاديث هي خطاب الشرع. المستفاد من خطاب الشرع التي هي الأحكام التكليفية الخمسة هي مقتضى خطاب الشرع. الإلزام بها وكونها لازمة على الإنسان هذا هو التكليف، هذا هو التكليف. شروط التكليف كما ذكر الشيخ رحمه الله: البلوغ والعقل. البلوغ وهو متعلق بقدرة البدن، البلوغ وهو متعلق بقدرة البدن، والعقل وهو متعلق بقدرة الفهم. البلوغ متعلق بقدرة البدن، والعقل متعلق بقدرة الفهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. المميز عرفه الشيخ رحمه الله ونذكره هنا أيضا: هو من يوجد معه العقل الذي يميز به ما ينفعه وما يضره. من هو المميز؟ من يوجد معه العقل الذي يميز به ما ينفعه وما يضره. هل للتمييز سن محددة شرعا؟ هل وردت آية أو حديث أو أثر عن أحد الصحابة في تحديد سن التمييز، أو هو مما يتفاوت فيه الناس؟ هو مما يتفاوت فيه الناس. فقد يحصل لصبي أو جارية في سن 5 التمييز بحيث تدرك الأشياء والشيء الذي ينفع والشيء الذي يضر، وقد يحصل لمن في 6 أو 7، وقد يتأخر شيئا بعد ذلك. لكن جمهور العلماء يرون أن التمييز يحصل في الغالب في سن 7 سنوات، واستدلالهم من أين؟ من حديث الأمر بالصلاة، من حديث الأمر بالصلاة. فهو يضرب للتأديب لا للوجوب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. الدليل كونه يؤمر بأدائها، الدليل على صحتها ما هو؟ كونه يؤمر بأدائها، ولو لم تصح منه لم يؤمر بها، لو كانت لا تصح لم يأمره الله عز وجل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها، لكنها لا تجب عليه، لا تجب عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: فمن كان دون التمييز لا تصح عباداته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح. ما معنى قول الشيخ رحمه الله لا قصد له صحيح؟ لا نية له. قد يقصد غير العاقل أمرا، يتوجه لفعل أمر، لكن هذا القصد غير معتبر، يعني قصده غير صحيح وغير معتبر ولا تنبني عليه الأحكام الشرعية، لأنه ليس معه الإدراك المعتبر شرعا. فغير المميز الصغير الذي لم يميز هذا ملحق بمن في الأحكام؟ بملحق بفاقد العقل مثل المجنون أو من به خرف أو نحو ذلك، مع فرق بينهم، لكن في النهاية الحكم العام واحد، بحيث أنه لا تصح عباداتهم كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله: سوى الحج والعمرة، يعني يستثنى من هذا الأمر كله، من كل العبادات لا تصح من غير المميز إلا الحج والعمرة فإنها تصح منه. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا في المهد، يعني صغير رضيع، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له صحة الحج. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلق: فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي وغيره من المناسك المتعلقة بالحج والعمرة. فالدليل على هذا الاستثناء هو إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصحابية. فجميع العبادات من الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات تصح من المميز وله أجر على فعله ذلك، غير المميز لا تصح منه كل العبادات إلا ماذا؟ الحج والعمرة، ولو كان دون التمييز ولو كان في المهد كما في نص الحديث. طبعا العلماء اجتهدوا وقالوا: لماذا صح الحج والعمرة من غير المميز ولم تصح باقي العبادات؟ قالوا: لأن الحج والعمرة مما يعني يستأنس به أن الحج والعمرة من العبادات العظيمة التي فيها مشقة وفيها تعب وانتقال وسفر في الغالب لأدائها، وكثير من الناس يكون معه أبناؤه، فمن فضل الله عز وجل وكرمه أن يسر لهذا الصبي الصغير قبول حجه بحيث يؤجر عليه، مع طبعا اشتراط أدائه للحج أو أنه يلزمه أداء الحج بعد البلوغ، لكن من باب رحمة الله عز وجل، بخلاف سائر العبادات فالمشقة ليست فيها كثيرة، فهذا من كرم الله عز وجل وفضله.
قال رحمه الله: ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل، لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم: البلوغ والرشد. وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه.
قال الشيخ رحمه الله: ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. هذا يتعلق بقاعدة اشتراط التكليف لوجوب العبادات. نبه الشيخ رحمه الله هنا إلى استثناء العبادات المالية من هذه القاعدة، وقال كالزكاة، هذه أعظم العبادات المالية وهي من الفرائض وأركان الإسلام، والنفقات الواجبة على الزوجة والأبناء ونحو ذلك، والكفارات. قال: فإنها تجب على الكبير والصغير سواء كان بالغ أو غير بالغ، والعاقل وغير العاقل، وهذا يشمل المميز كذلك وغير المميز. فمن ملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بقطع النظر عن هذا المالك، هل هو صغير أو كبير، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو مميز أو غير مميز. وكذلك النفقات الواجبة، إذا فرضنا أن يتيما له مزرعة مثلا وفيها عمال وعنده مال، فإنه يعني نفقة هؤلاء العمال أو نقول رواتبهم ستجب عليه في ماله، ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى كونه مثلا يتيما أو غير مميز أو نحو ذلك. ونبه العلماء هنا إلى أمر الزكاة ونحوها من النفقات، لماذا وجبت واستثنيت؟
لأن الزكاة متعلقة بالمال.
الزكاة متعلقة بالمال بقطع النظر عن المالك، طبعا بشروطه العامة اللي هي شروط التكليف العامة من الإسلام. قال العلماء هنا نبهوا وقالوا أن وجوب الزكاة من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فالله عز وجل وضع أسبابا لوجوب الزكاة، وهي ماذا؟ للمال بشكل عام، بلوغ النصاب وحولان الحول. فمتى وجد هذان الشرطان تحقق الحكم المتعلق بهما. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد أن انتهى من القاعدة الثانية سيأتي إلى قاعدة التصرفات المالية وهي القاعدة الثالثة. قال: وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف اللي ذكر سابقا وهو العقل والبلوغ، واشترط لها مع التكليف الرشد وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه كما ذكرنا القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، التكليف مع الرشد شرط لصحة التصرفات المالية. وبالتفصيل التكليف الذي هو العقل والبلوغ مع الرشد شرط لصحة التصرفات المالية. وقد عرف الشيخ رحمه الله الرشد بقوله: هو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف فيه. واستدل بقول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، استدل بها على اشتراط الرشد في التصرفات المالية. ومعنى الآية أن الله عز وجل يأمر باختبار من تحت أيدي المؤمنين من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ وعلم منهم الصلاح في دينهم والقدرة على حفظ أموالهم فسلمت أموالهم إليهم. الاختبار يكون متى والتجربة؟ قبل البلوغ، قبل البلوغ، بحيث يعني يرسل لشراء بعض الحاجيات والأغراض ويختبر في معرفته للبيع والشراء، بحيث يدرك كيف يتعامل وكيف يحفظ ماله ولا يعني يغشه البائع أو نحو ذلك. فإذا وصل إلى سن البلوغ يدفع له ماله. والمراد بالتصرفات المالية هنا البيع والشراء، البيع والشراء أصالة، فلا يصح أن يبيع شيئا من ماله وهو صغير أو مجنون لا يحسن التصرف، لا يصح البيع. لو جاء يعني يتيم يملك سيارة مثلا ورثها عن أبيه، فجاءه شخص وقال له بعني هذه السيارة، فقال بعتك هذه السيارة، لا يصح البيع. لماذا؟ لعدم الرشد، لعدم الرشد، بالإضافة إلى الشروط الأخرى. يعني لو افترضنا أن هذا اليتيم بالغ كما قال الشيخ رحمه الله التكليف مع الرشد، لو افترضنا أنه مكلف الآن تجب عليه الصلاة، لكنه غير ما عنده صفة الرشد، فإن بيعه لا يصح، بيعه لا يصح، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والصغير والمجنون في حكم المراد بهم هو السفيه في الآية. ثم قال الشيخ رحمه الله فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم. عندكم ما مفصولة ولهم مفصولة، لعل الصواب مالهم كلمة واحدة يعني، فيدفع إليهم مالهم، أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. يعني من فقد البلوغ أو العقل أو الرشد لم تصح منه معاملته، يعني المراد بها المعاملات اللي فيها خطر كبير يعني. أما مثلا لو كان غير بالغ لكنه مميز وذهب يشتري يعني شيء من البقالة أو نحو ذلك بما هو متعارف عليه مما يشتريه الصبيان في سنه، فهذه المعاملة تكون صحيحة. فهنا يمنع من التصرف في ماله من فقد واحدا منها، يمنع من التصرف في ماله ويعين من يلي أمره فيكون قيما عليه، مثل ولي اليتيم مثلا، أو القيم على الشخص الذي بلغ به السن مرحلة كبيرة وأصابه الخرف، فيعين شخص يكون مسؤولا عن التصرف في هذه الأموال وحفظها، كما قال الشيخ وتعين الحجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله بنفسه.
قال رحمه الله وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها والله أعلم.
هنا يذكر الشيخ رحمه الله القاعدة الرابعة، وهي التكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرعات. قال الشيخ رحمه الله وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض، كل ما كان بغير عوض يعتبر من قبيل التبرعات، بذل المال بدون مقابل بدون عوض هذا يعتبر من باب التبرعات. ثم ذكر أمثلة فقال من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها. الهبة ما أريد بها نفع المعطي، ما أريد بها ما أريد بها نفع المعطى له، ما أريد بها نفع المعطى له بقطع النظر عن الثواب أو المودة. يعطي إنسان شيئا لينفعه بقطع النظر عن الثواب أو المودة، يعني لا يرجو منها مكافأة ولا يرغب يعني أو يقصد بشكل أساسي حصول المودة بينه وبين هذا الشخص. والصدقة وكل ما أريد به الثواب والأجر من الله تعالى، كل نفقة أو كل تبرع يراد به الثواب والأجر من الله تعالى. والهدية ما أريد بها المودة والمحبة، جلب المودة والمحبة بين المهدي والمهدى إليه. والوقف والعتق، كل هذه الأشياء تشترك في ماذا؟ أنها بلا عوض بدون مقابل. ما الفرق بين الهبة والهدية؟ وجود أو ابتغاء حصول المودة، يعني لما يهدي الأخ لأخيه أو لصاحبه مراده الأجر من الله عز وجل وحصول المودة والألفة بينهما، كما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، فالمقصود حصول المودة. أما الهبة أو إعطاء الشخص شيئا، يأتي إنسان مثلا فيطلب من رجل غني أن يعطيه مثلا أرضا أو يعطيه بضاعة معينة فيهبها إياه، قد يراد بها المودة، لكن الغالب أن الهبة لا يشترط لها ابتغاء حصول المودة، لأن كثيرا من الهبات تكون بين أشخاص ربما يلتقون هذه المرة فقط ثم لا يحصل لقاء بينهم. قال وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف، وسبق معنا الوقف أو العتق أو نحوها. هذه التبرعات لا بد مع البلوغ والعقل اللي هو التكليف والرشد، شرط رابع أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، فهذا قيد لقاعدة التصرفات المالية. من التصرفات التبرعات، تبرع بمعنى إعطاء شخص شيء بدون عوض. هنا الشيخ رحمه الله يذكر استثناء أو شيء يشبه الاستثناء، وهو لابد من ملكية المال. ما المراد بهذا القيد؟ المراد أن الشيخ رحمه الله ينبه أن هناك من يصح تصرفه في المعاملات المالية لكن لا يصح تبرعه. يصح أن يتصرف بالبيع والشراء في هذا المال لكن لا يصح منه التبرع. لماذا؟ لأنه لا يملك المال لعدم الملكية، كالوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على الأيتام والمجانين. قال لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على الأيتام والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، يعني هو مسؤول عن حفظ المال والتصرف فيه فقط بالتصرفات المالية العامة دون التبرعات. لماذا لا يصح تبرعه؟ لأنه ليس مالكا للمال. طيب من أين أخذنا هذا الشرط؟ من قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومعنى الآية ولا تقربوا أيها الأوصياء مال اليتيم إلا بالحال التي تصلح بها أمواله وينتفع بها. طيب ما الإشكال في التبرعات حسب الآية؟ إلا بالتي هي أحسن. الشيخ فسر كونها أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها. هل التبرع والتصدق وكفالة مثلا الأيتام وبناء المساجد هل هو خير وأحسن لمال هذا اليتيم؟
قد ينفذ المال وأيضا ينظر إذا كان هو مميز يعني يستطيع يحب هذا الشيء يعني.
قالوا أحسنتم التبرعات مما لا ينتفع بها اليتيم، بل قال بعض العلماء هذه التبرعات ضرر محض على مال اليتيم، لأن المقصود هو حفظ هذا المال له. لذلك جاء في بعض الأحاديث والآثار اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة. فمن باب أولى التبرعات التي هي ليست واجبة. فهنا التبرع ليس من مصلحة اليتيم وليس مما ينتفع منه اليتيم، فلا يتصرف الناظر على هذه الأموال بهذا التصرف اللي هو التبرع. أما التصرفات المالية الأخرى من البيع والشراء فإنها جائزة بحسبها.
قال رحمه الله: القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع، فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها. فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها، وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا.
هذه هي القاعدة الثامنة. قال فيها الشيخ رحمه الله: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. هذا نص القاعدة. ثم قال رحمه الله: وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع. هذه قاعدة عظيمة تشمل فروعا في باب العقائد وكذلك في باب الفقه، لقول الشيخ رحمه الله: الأحكام الأصولية والفروعية، يعني أحكام الأصول والفروع. والمراد بالأصول ما يتعلق بالعقيدة، والفروع ما يتعلق بالأحكام العملية وهي الفقه. قال أنه لابد لتطبيق هذه الأحكام الشرعية كلها التي في باب الأصول أو باب الفروع، لابد فيها من أمرين: وجود شروط أركانها، وجود شروطها وأركانها كاملة، وانتفاء جميع موانعها. حتى نطبق هذا الحكم الشرعي لابد من أمرين: وجود جميع الشروط والأركان وانتفاء جميع الموانع. ثم قال، ذكر فائدة لهذه القاعدة، قال: فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، يعني لا تكفي للحرمان لتحريم النار ودخول الجنة. وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها، بعض أجناس نعيمها مثل ومثل لم يجد عرف الجنة مثلا، هذه من بعض الأجناس. فلا بد في هذه النصوص، يعني نصوص الوعد والوعيد، من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. وبهذا قال يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. الوعد يكون في جانب الأجر والثواب، الوعد يكون في جانب الأجر والثواب، والوعيد في جانب الإثم والعقاب، الوعيد في جانب الإثم والعقاب. من أمثلة نصوص الوعد قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه آية عامة في نصوص الوعد. هناك آيات أيضا قد تكون خاصة بعمل محدد يربط به ثواب دخول الجنة أو الأجر العظيم. ومن الأحاديث في نصوص الوعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. هذا الحديث مثلا حتى نطبقه لا بد من حصول الشروط المتعلقة به، فلا بد مع هذا من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والموانع مثل الردة ونحو ذلك. ومن أمثلة نصوص الوعيد قول الله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. هذا نص مثلا من نصوص الوعيد، لابد لتطبيق هذا الحكم من حصول ووجود الشروط والأركان وانتفاء الموانع. فقد توجد موانع تحول دون هذا الحكم، مثل ماذا؟ مثل التوبة، التوبة تمنع تطبيق هذه الأحكام، ومثل وقوع بعض المصائب التي تكفر هذه الآثام، ومثل استغفار المؤمنين لهذا الإنسان ودعائهم له بالمغفرة.
قال رحمه الله: فإذا قال قائل: قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخر التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي الموانع من الردة أو مبطلات الأعمال. وكذلك إذا قال القائل: قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل العمد، على القتل عمدا، فالجواب أن يقال: هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص.
لما ذكر الشيخ رحمه الله أن هناك إرادات وإشكالات على نصوص الوعد والوعيد وقال وهي كثيرة جدا، بدأ يورد الآن بعض هذه الإشكالات ليمثل على القاعدة. قال: فإذا قال قائل: قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، مثل من صلى البردين دخل الجنة، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ يعني لو حافظ فقط على صلاة الفجر والعصر، هل هذا يكفي لدخول الجنة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله وقال: فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، نؤمن بها كلها، ونؤمن أنه لا يقع التعارض بينها، ولا بد من الجمع بين النصوص والعمل بها، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان. من صلى البردين دخل الجنة، قد لا يستفاد من نفس النص اشتراط الإيمان، لكن بالنظر للنصوص الأخرى يشترط هذا الشرط في كل الأعمال، فلا بد من العمل بكل النصوص، ولا نأخذ نصا واحدا ونعمله بغض النظر أو نترك باقي النصوص. وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، مثل الطهارة وغيرها من الشروط، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال، أن ينتفي المانع اللي يمنع قبول هذا العمل، مثل الردة ومثل مبطلات الأعمال، مثل الرياء مثلا بهذه الصلاة، أو تعمد الزيادة فيها مثلا، ونحو ذلك من مبطلات الأعمال. فهنا طبق الشيخ رحمه الله على القاعدة، ثم قال: وكذلك إذا قال القائل: قد رتب الله في كتابه دخول النار، يعني علق الله عز وجل دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا كما جاء في الآية، ما الجواب عن هذا النص؟ يعني هل يحكم بمجرد هذا النص على أن القاتل عمدا خالد مخلد في نار جهنم؟ قال رحمه الله: فالجواب أن يقال: هذا من موجبات الدخول والخلود، صحيح أنه يوجب الدخول والخلود في نار جهنم، ولكن لذلك مانع يمنع من تطبيق هذا الحكم وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار ما عظم هذا الفعل الذي اقترفه وهو القتل عمدا. فإنه وردت نصوص كثيرة أجمع عليها السلف رحمهم الله أنه لا يخلد في النار وما أشبه ذلك من النصوص. فهنا الشيخ رحمه الله طبق لنا بشكل عملي كيف أنه لابد لإعمال هذه الآية من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع التي تمنع من تطبيق هذا الحكم. ومما يعني يتعلق بهذا الأمر أيضا أن من أخطأ في أمور الشرع وكان من أهل النظر والاجتهاد، مثلا قال عن أمر أنه مباح وهناك نص يدل على التحريم، وهذا الذي خالف النص هو من أهل النظر والاجتهاد يعني من أهل العلم، فإنه لا ينطبق عليه الحكم بأنه من أهل يعني الضلال أو من يأثم لقوله هذا. لماذا؟ لأنه من أهل الاجتهاد وهناك مانع في حقه أنه اجتهد وبذل غاية وسعه كما جاء في الحديث أنه دائر بين الأجر والأجرين.
قال رحمه الله: ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته.
ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر. الخصال يعني الصفات، أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، يعني أسباب للثواب وأسباب للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة، يعني كثير من نصوص الوعد والوعيد التي جاءت، وكثير من النصوص التي دلت على أن الإنسان قد يحمل بعض صفات أهل الخير والإيمان وبعض صفات أهل الشر والكفر والنفاق. من صفات أو من خصال الكفر مثل الكذب مثلا، وهي من صفات النفاق أيضا. ومن صفات أهل الإيمان الصدق، فقد يوجد في إنسان بعض صفات أهل الإيمان وتوجد عنده بعض صفات أهل الكفر أو النفاق أو نحوهم، كما قال: وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب. أسباب فعلها توجب الثواب وأسباب أيضا توجب العقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته، أي وزن الأعمال يوم القيامة كما جاء في النصوص. ومنه قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومعنى الآية أن الله تعالى يضع الميزان العادل للحساب يوم القيامة ولا يظلم أحد، وإن كان هذا العمل قدر ذرة من خير أو شر فإنها تعتبر عند الحساب وعند وزن الأعمال في حساب صاحبها. وكفى بالله محسنا لأعمال عباده ومجازيا لهم. ومن الأدلة على إثبات وزن الأعمال من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فأثبت وزن الأعمال. والشاهد أن الشيخ رحمه الله قال: الموازنة من أسبابها ماذا؟ أن الإنسان قد يوجد عنده أعمال خير وأعمال شر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.
قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات، لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث، وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين.
بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تطبيق القاعدة في جانب أحكام الأصول، الآن سيأتي إلى الأحكام المتعلقة بالفروع وأبواب الفقه، فقال: ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها مثل القيام في الصلاة، وشروطها مثل الطهارة، وواجباتها كالتشهد الأول، وتنتفي مبطلاتها مثل انتقاض الوضوء مثلا أو كونه صلى في غير الوقت، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر، أو فعل ما ينافيها. فعل ما ينافي الصلاة مثل الكلام عمدا في الصلاة، فهذا ينافي الصلاة. والمراد بقوله وفعل ما ينافيها أي ما ينافي خصوص الصلاة، يعني شيء جاء النهي عنه خاص بماذا؟ بحال الصلاة. هنا ينبه العلماء أن الإنسان قد يعني يقع في محرم، لكن هذا المحرم لم يرد النهي عنه في خصوص الصلاة، إنما ورد النهي عنه عاما. قالوا مثلا مثل يعني لو مرت امرأة فنظر إليها وهو يصلي، فالنظر للأجنبية محرم، لكنه لا يبطل الصلاة لأن النهي عنه عام وليس خاصا بالصلاة. فقال أو فعل ما ينافيها، ما قال أو فعل المحرمات أو فعل ما ورد تحريمه. ثم قال: وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات. فالبيع والشراء مثلا لابد فيه من الإيجاب والقبول، لكن قد يمنع شيء من صحة البيع وهو أن البائع لا يملك هذه السلعة. والمعاوضات الإجارة وغيرها مما فيه العوض، والتبرعات التي مرت معنا لابد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. ثم قال: وكذلك المواريث لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث، وتوجد الشروط، ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من القتل والرق واختلاف الدين. فقد يوجد سبب يجعله من الورثة، كونه ابن مثلا أو كونها زوجة مثلا، لكن يوجد مانع مثل ماذا؟ القتل، أن يكون هذا الشخص قتل مورثه فالقاتل لا يرث، أو الرق يعني أن يكون مملوكا، أو اختلاف الدين كما جاء: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
قال رحمه الله: وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه وتنتفي موانعه، وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين: إما لفقد لازم من لوازمها، أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله أعلم.
قال الشيخ رحمه الله: وكذلك النكاح أي الزواج لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه، لا بد فيه من الإيجاب والقبول ووجود الولي والشهود، وتنتفي موانعه مثل وقوع أو حصول الرضاع مثلا بين هذه المرأة وبين هذا الرجل فتكون أخته من الرضاع، فهذا مانع من تمام هذا الحكم وهو الحكم بالزوجية. وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة أي في كتب الفقه. فالقصاص قد تجتمع موجباته، لكن يمنع منه مانع وهو عفو ورثة الدم مثلا أو عفو أصحاب القصاص. والحد قد يمنع من إقامته بسبب عدم استكمال البينة مثلا في الشهادة على الزنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين: إما لفقد لازم من لوازمها، أو لوجود مانع خاص يبطلها. يعني هذه الآن ضابط مهم لهذه القاعدة وملخص لها، يجمع كل التطبيقات ويفيد الناظر في كتب الفقه أو غيره من المسائل، أن أي عقد أو معاملة أو عبادة حكم بفسادها أو بطلانها لابد من وجود أحد أمرين أديا إلى هذا الفساد أو البطلان: إما لفقد لازم من لوازمها، يعني شرط من شروطها أو ركن من أركانها يكون مفقود غير موجود فيحكم بالبطلان، أو لوجود مانع خاص يبطلها، يعني وجود مانع خاص بهذه المعاملة يمنع من وقوعها والحكم بها. فعلى الشخص أن ينظر في أي معاملة حكم بفسادها وبطلانها، أن ينظر هل هي بسبب فقد لازم من لوازمها أو وجود مانع من موانعها، وهذا مفيد جدا لطالب العلم. ثم الشيخ رحمه الله ختم القاعدة وقال: والله أعلم. وهنا نلاحظ أن الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة مثل لها بمسائل الأصول والعقيدة في مسألة القاتل عمدا، ثم أتبع الأمثلة بمسائل الفروع، فبدأ بالصلاة ثم الصيام ثم الحج ثم المعاملات المعاوضات من البيع والشراء ثم التبرعات ثم المواريث والنكاح والحدود والقصاص. وهذا يبين شمول هذه القاعدة في كافة الأبواب، فكان الشيخ رحمه الله ضرب الأمثلة ليؤكد هذا الأمر، وأن القاعدة هذه شاملة لكافة أبواب الدين وكافة أحكام الشرع. والله تعالى أعلم.
مسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.